يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية مع محاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات من فقه الأسرة، وهذه المحاضرة بعنوان المصالح الشرعية من تعدد الزوجات، والمصالح الشرعية لتعدد الزوجات. والإسلام اعتنى بحياة المسلم وبين الأحكام الشرعية المتعلقة بجميع حياته، ومن ذلك الأحكام التي تتعلق بالزواج. ومن مواضيع الزواج المهمة التي يجب على المسلم أن يعتني بها وأن يتعلم أحكامها مسألة تعدد الزوجات. والكلام من خلال هذه المحاضرة سيقتصر على المصالح الشرعية المترتبة على تعدد الزوجات، مصالح للمرأة ومصالح للرجل ومصالح للأسرة والمجتمع. تعدد الزوجات، اتفق العلماء على مشروعية تعدد الزوجات، وأن لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من 4 زوجات، وأما المرأة فليس لها إلا زوج واحد. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب يقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، إلى آخر هذه الآية الثالثة من سورة النساء. فالخطاب للأزواج دون الزوجات: انكحوا ما طاب لكم من النساء، فيجوز للرجل التعدد بشرط أن لا يتجاوز 4 زوجات مثنى وثلاث ورباع. وقوله عز وجل فانكحوا، وإن كان للأمر إلا أنه يفيد الإباحة لا الوجوب، كما صرح بذلك الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الثالثة من سورة النساء، حيث قال: وإن كان مخرجه مخرج الأمر فإنه بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجور فيه من عدد النساء، لا بمعنى الأمر بالنكاح. انتهى كلامه رحمه الله. ومن السنة دل على مشروعية تعدد الزوجات أحاديث كثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه تزوج وعدد الزوجات صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. كذلك من قوله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1128، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن، يفارق 6، لأنه لا يجوز للمسلم أكثر من 4 زوجات، فدل على مشروعية تعدد الزوجات، ولا وعلى أن الحد الأعلى 4 زوجات، ولو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء 10 وقد أسلمنا. فلما أمره بإمساك 4 وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 بحال، فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى. هكذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره. أيضا جاء عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4. أيضا هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وهو في صحيح سنن أبي داود هذا الحديث 2241. قال شارح سنن أبي داود صاحب عون المعبود قال: ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه، يمسك من شاء منهن إلى آخره. حديث ثالث أيضا عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وتحتي 5 نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فارق 1 وأمسك 4. قال: فعمدت إلى أقدامهن صحبة عندي، عاقر منذ 60 سنة ففارقتها. هكذا قال. والحديث رواه البيهقي في السنن، وأيضا الشافعي في المسند، والبيهقي أيضا. فدلت هذه الأحاديث السابقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تعدد الزوجات، وأمر من أسلم وفي عصمته أكثر من 4 زوجات أن يتخير منهن 4 ويفارق سائرهن. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على جواز تعدد الزوجات للرجل، وليس له أن يجمع في عصمته بين أكثر من 4 زوجات، ولم ينقل خلاف في ذلك ممن يعتد بقوله، وممن نقل الإجماع ابن كثير وكما في تفسيره، وهكذا القرطبي أيضا في تفسيره، وابن المنذر في كتاب الإجماع، والشنقيطي والسعدي وغيرهم ممن نقل الإجماع. والخلاصة في من خلال هذه المقدمة أن الإسلام أباح للرجل أن يعدد بشرط أن لا يتجاوز 4 نساء يجمع بينهن في وقت واحد، دل على ذلك صريح القرآن وصحيح السنة قولية منها والفعلية وكذا الإجماع. ولا يجوز بحال من الأحوال تدخل من قبل الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد بالتعديل في العدد أو بالتقييد أو بوضع ضوابط وشروط من شأنها تعارض ما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى عنوان المحاضرة: المصالح الشرعية المترتبة على تعدد الزوجات. الشريعة الإسلامية هي المنهج الرباني الذي ارتضاه الله عز وجل ليطبق في الأرض، والذي لا يرضى عنه سبحانه وتعالى بديلا. هذا المنهج الرباني جاء شاملا ومتكاملا، استوعب كافة مناحي الحياة بكل تفاصيلها ودقائقها. فلم يترك شاردة ولا واردة فيما يخص حياة الإنسان إلا وبينها إجمالا أو تفصيلا حسب ما تقتضي الحكمة وتدعو الحاجة. كما أن هذا المنهج الرباني اتسم بالواقعية والقابلية للتطبيق في كل عصر وفي كل مصر، وقدم الحلول الواقعية لكل مشكلة قد تواجه الناس في حياتهم، مراعيا في ذلك كله تحقيق مصالح الفرد والمجتمع على حد سواء. من هذه الأحكام الشرعية التي راعت فيها الشريعة مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع حكم تعدد الزوجات. فعندما أباحت الشريعة للرجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من زوجة في وقت واحد، فقد حققت بذلك مصالح ومقاصد سامية لكل من المرأة والرجل على حد سواء، كذلك للمجتمع الذي يعيشون فيه. فنتكلم في ثلاث نقاط: مصالح شرعية من تعدد الزوجات المرتبطة بالمرأة، مصالح شرعية من تعدد الزوجات المرتبطة بالرجل، والمصالح الشرعية المرتبطة بالمجتمع. أولها المصالح المرتبطة بالمرأة. أولا صيانة المرأة وحفظ كرامتها، فالتعدد يصون المرأة ويحفظ لها كرامتها. هذه الحقيقة الكبرى وراء مسألة التعدد. التعدد إنما شرع خصيصا من أجل المرأة ومن أجل الحفاظ عليها. لماذا؟ لأن المرأة في كل زمان وفي كل مكان هي أكثر من الرجل، وهي في نفس الوقت بحاجة إلى الرجل ليلبي لها حاجاتها الفطرية. فإذا لم تجد المرأة طريقا شرعيا سهلة وموصلة إلى هذا الغرض، ربما دفعت دفعا إلى طرق غير شرعية لتحصل على ما تريد. وفي هذه الحالة أيهما يكون أكرم للمرأة؟ أيهما يكون أكرم للمرأة؟ أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة في إطار شرعي وعلى مرأة ومسمع من الجميع، أم تكون غير ذلك؟ إن التعدد جاء ليحافظ على المرأة وينقذها من مخالب الذئاب البشرية الذين يريدون متاعا يلهون به. خير للمرأة أن تكون زوجة ثانية من أن تكون خليلة. هذا ما يتناسب مع الفطرة السليمة والعقل القويم حتى من غير المسلمين. والاستطلاعات للرأي العام في بلاد الغرب عن رأي الفتيات في تعدد الزوجات، قالت إحداهن: تعدد الزوجات في رابعة النهار في رعاية الله خير من الخليلات في سواد الليل وفي رعاية الشيطان. كما أن التعدد قد جاء ليقرر حق المساواة بين النساء، فمن حق كل امرأة أن تكون زوجة وأن تكون أما، ولا سبيل إلى ذلك في ظل كثرة أعداد النساء عن أعداد الرجال إلا بالتعدد. وإذا كان أعداء التعدد يرون حلا آخر فليأتون به إن كان في إمكانهم. كما أن على المرأة أن لا تقبل أن يأتي زوجها بزوجة ثانية، على المرأة التي لا تقبل أن يأتي زوجها بزوجة ثانية عليها أن تجيب على هذا التساؤل: أيهما أفضل للمرأة، أن يشاركها في زوجها بعض ساقطات الزانيات وربما انتقل إليها من جراء ذلك أمراض مستعصية كالإيدز، أو تشاركها زوجة أخرى ذات دين وخلق في عيش طاهر في ظل نظام التعدد؟ فعلى المرأة التي لا تقبل أن يأتي زوجها بزوجة ثانية عليها أن تجيب على هذا السؤال. إن حياة رجل واحد مع عدد من النساء ظاهرة اجتماعية موجودة على امتداد الزمان والمكان، إما باسم تعدد الحليلات وهو أكرم وأسلم للمرأة وللأسرة وللمجتمع، وأما باسم تعدد الخليلات وهو ضياع للمرأة ونكال على الأسرة ووبال على المجتمع. أيضا هناك حقيقة يجب أن يعتبر الناس بها، وهي أنه إذا كانت الزوجة الأولى ينالها ضرر بالزواج بالثانية، فإن الثانية ينالها ضرر أشد بالحرمان من الزواج، إذ تكون معرضة لإحدى ثلاث: إما أن تموت أنوثتها، وإما أن تضيع بين أحضان الرجال، وإما أن تتسكع في الطرقات وعلى أبواب المساجد تسأل الناس أو تتعرض لذل الخدمة. وبالتالي فالإسلام قد دفع أشد الضررين بأخفهما، وقدم مصلحة المجموع على مصلحة الفرد، وهذا هو العدل بعينه. أيضا من مصالح الشرعية المرتبطة بالمرأة، قد تفضل المرأة إذا كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه، أو مسنة أو عقيما، أن تعيش في كنف زوجها حيث لا يوجد لها عائل غيره، فتفضل العيش معه مع زواجه بأخرى على أن يطلقها فتصبح بلا مأوى وبلا عائل. فالحكمة تقتضي والحالة هكذا أن يسمح للزوج بالتعدد حرصا على مصلحة هذه الزوجة، وإن كان في هذا التعدد بعض الضرر الذي يلحق بها، فمما لا شك فيه أن الضرر الذي يلحق بها بطلاقها أشد من الضرر الذي يلحق بها إذا جمع الزوج بينها وبين زوجة أخرى. كما أن المرأة ربما كانت محبة لزوجها للدرجة التي تجعلها تقبل بأن تشاركها فيه زوجة أخرى عن أن يفارقها، فالحكمة هنا تقتضي أيضا أن يسمح له بالتعدد مراعاة لمصلحة هذه الزوجة ولعاطفتها نحوه. والمثال على ذلك موقف أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، عندما تنازلت عن حقها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه مسلم وغيره، وبوب في صحيح مسلم باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، وهذا الحديث في صحيح مسلم 1463. تنازلت سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها عن حقها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما عرفته من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، ومنزلة عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرغبتها أن تبعث في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الرغبات تحترم في الإسلام، تعدد من هذا المنطلق يصبح حلا مثاليا نواجه به مثل هذه الحالات وتلك المشاعر. أيضا من المصالح الشرعية المترتبة لتعدد الزوجات للمرأة، قد تكون المرأة التي يريد الزوج أن يتزوجها قريبة له وليس لها من يعولها، أو كانت عانسا، أو توفي زوجها ولا أيتام صغار في حجرها، فيعمد الرجل إلى التزوج بها لرعايتها ورعاية أولادها من ناحية، ولصلة الرحم من ناحية أخرى. بهذا الحل الإسلامي تعدد تواجه المرأة مشاكل الحياة، تواصل عطاءها الدائم في كنف رجل يحميها ويرعى مصالحها ومصالح أولادها. هكذا يحمي نظام التعدد في الإسلام الأسرة المسلمة من التشتت والضياع، يحفظ المجتمع من الفساد والانحلال في آن واحد. نأتي للمصالح الشرعية المرتبطة بالرجل. أولها مراعاة اختلاف طبيعة الرجل والمرأة، فالطب الحديث رأى أن اختلافا بين التكوين الجسمي والخلقي للرجل عن المرأة، حيث لاحظ أن فترة الإخصاب عند الرجل قد تمتد إلى أكثر من 60 أو 70 أو 80 سنة، بينما تقف المرأة عند سن 50 أو أقل. والعلم في عدم استعداد المرأة لأداء النسل بعد 50 أنها تتناقص قوة، تزداد ضعفا لما نلها من الحمل والولادة والرضاع، فإذا تقدمت بها السنون ازدادت ضعفا على ضعف، فرحمة بها لم يجعلها الله عز وجل مستعدة للنسل في هذه السن. فالرجل في فترة الإخصاب يزيد عن المرأة بنحو 20 سنة أو أكثر، فإذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من امرأة يعطل ما يقرب من نصف عمره الطبيعي في الأمة بتعطيل النسل الذي هو مقصود الزواج. فإباحة الزواج بامرأة أخرى يعطيه فرصة للإنجاب في هذه السنين الطويلة، يتحقق أيضا مقصد من مقاصد الإسلام في إكثار النسل. أيضا من المصالح الشرعية لتعدد الزوجات المرتبطة بالرجل مراعاة القوة الجنسية للرجل. بعض الرجال لديه قوة جنسية فلا تكفيه زوجة واحدة، لا سيما أن المرأة يعتريها من الأمور ما يمنع المعاشرة كالحمل والنفاس والحيض ونحوها. فأيها أكرم أن نبيح له الزواج بامرأة أخرى يتعفف بها وهو ما فعلته الشريعة، أو نترك له المجال لإشباع غريزته عن طريق الحرام وهو ما تنكره الشريعة؟ إن التعدد الشرعي هو الطريق الصحيح لإشباع الرغبات دون التردي في مهاوي الشهوات. أيضا فائدة في غاية الأهمية لا ينتبه لها كثير من الناس، وهي أن نظام التعدد يعدد فيه الرجل شهوته إلى قدر محدود، بينما يضاعف أعباءه ومتاعبه ومسؤولياته إلى قدر غير محدود، فهو ينفق على أكثر من أسرة. أيضا ثالثا من المصالح المرتبطة بالرجل معالجة عقم الزوجة. لا يستحيل شرعا ولا عقلا أن تكون المرأة عقيمة ولا تلد، أو تتوقف عن الولادة والإنجاب في سن معينة، وبين زوجها من الأواصر المحبة والمودة ما يمنعها من تطليقها، يمنعه من تطليقها، وفي حرمانه من ذرية ظلم له، وفي طلاقها وتسريحها ظلم أكبر. فلو منع التعدد لأدى إلى طلاق المرأة بغية تحقيق رغبة الزوج الفطرية في الإنجاب، ناهيك أنه من مقاصد الزواج، فالزواج بأخرى أفضل من أن يطلقها ليتحقق له ما يطلع إليه تطلع إليه من الولد. فإذا حرمت هي من الإنجاب فلا تحرم من زوج يكرمها ويعزز مكانتها. أيضا من مصالح الشرعية معالجة مرض الزوجة. قد تصاب المرأة بمرض مزمن أو عضال أقعدها عن واجبات الزوج، أو منفر يمنع من العشرة الزوجية وكان الزوج لها مخلصا ولعشرتها وفيا. هنا يكون أمام خيارات ثلاثة هذا الرجل: أن يستبقيها زوجة ونمنعه من مزاولة نشاطه الغريزي، أو يلجأ إلى إشباع رغباته بطرق غير مشروعة، أو الخيار الثاني أن يطلقها لأنه بحاجة إلى زوجة أخرى رغم أنه يحبها وهي بحاجة إلى رعايته، أو الخيار الثالث أن تبقى في رعايته وتتمتع بكافة حقوقها الزوجية ونتيح له التزوج بامرأة أخرى، وهو الاختيار الأمثل المتوافق مع الفطرة والواقع والمنسجم مع الوفاء للعشرة الزوجية. أيضا من مصالح مرتبطة بالرجل مراعاة كثرة أسفار الزوج. بعض الأزواج تضطرهم طبيعة أعمالهم إلى كثرة الأسفار، قد تسترغ إقامته في سفره بضعة أشهر ربما سنوات، وهو لا يستطيع أن يصحب زوجته وأولاده معه كلما سافر، لا يستطيع أن يعيش في غربته وحيدا، لا يستطيع مقاومة الفتن لا سيما في زماننا. لا ريب أن العقل والمنطق والشرع قبل ذلك يبيح له الزواج بأخرى ليحصن فرجه ويعف نفسه. أيضا من المصالح تتعلق بالرجل الابتعاد عن الطلاق حفاظا على الأسرة. في حالة وجود خلاف بين الزوجين تعذر الصلح خير للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى مع إبقائه على بيته الأول وحفظه لأولاده تحت إشرافه ورعايته حفاظا عليهم من التشرد ومن الضياع. نأتي ثالثا المصالح الشرعية المرتبطة بالمجتمع بالوطن، أولها معالجة زيادة أعداد النساء، حيث تؤكد الإحصاءات العالمية أن النساء الصالحات للزواج أكثر من عدد الرجال القادرين عليه لعدة أسباب. أن مرحلة البلوغ لدى الفتيات تسبق مرحلة البلوغ لدى الفتيان، أن الرجال معرضون للموت أكثر من النساء نتيجة الحوادث المختلفة، ولأسباب أخرى التعدد يمنع كارثة، ما دام لا فائض إلا بتعدد لا بد أن تحل قضية ذلك المتعدد. شرع الإسلام أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، أما إذا لم تعفى الفائضة فمع من يكون ميدانه؟ يكون ميدانه مع متزوج أو مع فتى لم يبلغ حتى مرحلة احتمال تبعات الحياة، وبذلك يفسد المجتمع كله. حل الإسلامي حل طبيعي لظاهرة الفائض، الفائض من عدد النساء على الرجال. الفائض ليس مشكلة، لأن الفائض لم يطرأ على من شرع، لأن المشرع الأعلى يعلم أنه يوجد فائض في من خلق، وقد أشار إلى هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر الزمان، قال تكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هناك طرائق ثلاث أمام هؤلاء النساء الزائدات عن عدد الرجال القادرين على الزواج، إما أن يقضين العمر كله محرومات من الحياة الزوجية والأمومة، وهي عقوبة قاسية لا يعرفها إلا من ذاق ويلاتها وهن لا يرتكبن جرما. الطريقة الثانية أن يكن أدوات لهو لعبث الرجال المفسدين وما يترتب على ذلك من إتيانهن بأطفال غير شرعيين وكثرة عدد لقطاء المحرومين من الحقوق المادية والمعنوية، ليكونوا أداة هدم وفساد في المجتمع ناهيك عن انتشار أمراض الإيدز وغيرها. الطريق الثالث أمام هؤلاء النساء الزائدات عن عدد الرجال أن يباح لهن الزواج برجل متزوج قادر على النفقة والإحصان، وهو الحل الصحيح والأمثل، وهو ما حكم الله عز وجل به وارتضاه لعباده، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيضا من المصالح الشرعية لتعدد الزوجات للمجتمع سلامة المجتمع، حماية الوطن. إن التعدد في الإسلام يقدم حلا مثاليا للعديد من المشاكل التي تواجه المجتمعات الحديثة، وخاصة المجتمعات الغربية التي ترفض التعدد الشرعي المنضبط بضوابط الشريعة وأحكامها. من هذه المشاكل كثرة وأعداد الأولاد غير الشرعيين، كما أن التعدد يمنع انتشار الأمراض الجنسية المرتبطة بالسفاح واللقاء غير الشرعي. هكذا يحمي الإسلام المجتمع من الأمراض المختلفة الاجتماعية والبدنية، يحفظ له موارده بدلا من إهدارها في معالجة مثل هذه الأمراض والتي تكلف المجتمعات المنتشرة فيها المليارات من الدولارات وبلا فائدة. أيضا من مصالح الشرعية لتعدد الزوجات للمجتمع مد المجتمع بالطاقة البشرية. التركيبة السكانية في بعض البلاد مختلة، لا يوجد عدد سكان كاف لمتطلبات الاقتصاد وحاجة المجتمع. عنصر البشري يعتبر في كل زمان ومكان في كل أمة هو القوة الأساسية الرئيسية التي تدفع الأمة إلى التقدم والرقي. العنصر البشري أساس نهضة الأمم والمجتمعات. الأمة التي تمتلك ثروة بشرية أمة غنية، لا ينقصها في طريقها إلى النهضة إلا قدرتها على توجيه هذه الثروة توجيه صحيح.
كما أنه في حالة تعرض البلدان للحروب فإن الرجال ينالهم النصيب الأكبر من التعرض للموت والهلاك، فينقص عدد الرجال. في هذه الحالات يبقى التعدد هو الحل الوحيد أمام تلك المجتمعات التي تواجه نقصانا في عدد الرجال لديها، وقد ثبت نجاح هذا الحل في التاريخ الإسلامي. فاستطاع التشريع الإسلامي أن يقدم الحل لمشكلة من أخطر المشاكل التي تواجه الأمم، وهي نقصان القوة البشرية لديها لا سيما وقت الحروب. خلاصة ما سبق من خلال هذه المحاضرة، أن الله عز وجل شرع تعدد النساء للقادر العادل لمصالح كثيرة جدا، منها أن في ذلك وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيها، منها أن ذلك يعين على كفالة النساء اللاتي هن أكثر من الرجال في كل أمة، لأن الأنوثة في المواليد أكثر من الذكورة، أيضا لأن الرجال يعرض لهم من أسباب الهلاك في الحروب والشدائد ما لا يعرض للنساء، لأن النساء أطول أعمارا من الرجال غالبا بما فطرهن الله عليه. ومنها أن الشريعة قد حرمت الزنا، ضيقت في تحريمه لما يجر إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات، فناسب أن توسع على الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد مجبولا عليه. ومن أيضا المصالح قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة. هذه خلاصة هذه المحاضرة، فيها بيان حكم التعدد للزوجات، وهو أمر مشروع دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع العلماء. استعرضنا كثيرا من المصالح الشرعية المترتبة على تعدد الزوجات. هناك مصالح مرتبطة بالمرأة، صيانة المرأة وحفظ كرامتها، وكذلك أيضا قد تكون المرأة التي يريد الزوج أن يتزوجها قريبة له وليس لها من يعولها، أو عانسا، أو توفي زوجها أرملة عندها أيتام. أسباب كثيرة فيها مصلحة للمرأة. كذلك أيضا هناك مصالح مرتبطة بالرجل أشرنا إليها، مراعاة اختلاف طبيعة الرجل والمرأة، مراعاة القوة الجنسية للرجل، معالجة عقم الزوجة، معالجة مرض الزوجة، مراعاة كثرة أسفار الزوج، الابتعاد عن الطلاق حفاظا على الأسرة. أيضا هناك مصالح مرتبطة بالمجتمع، معالجة زيادة أعداد النساء، وهكذا سلامة المجتمع وحمايته من الأمراض والمشاكل، وكذلك أيضا مد المجتمع الطاقة البشرية التي يحتاجها الوطن. نسأل الله عز وجل وفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل أن يعيننا وإياكم على القيام بالواجبات والفرائض، ومن ذلك أيضا الحقوق الزوجية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.